الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ووصل بنا الحديث إلى كلام أهل العلم، ووصل بنا الحديث إلى مسألة تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة بشرط أن تجتنب الكبائر. ووضع العلماء ضابطا للكبائر، وإذا اختل هذا الضابط فيكون الذنب من الصغائر. يقول: وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم إلى آخر ما قال. قال: والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصلتم لهذا الحد؟ وصلتم يا مشايخ؟ والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود. وقد روى ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. طيب، استخرج، ولكن حتى يفرغ إخواننا من الصلاة نملي عليكم مبحثا متعلق بدخول الكافر في الإسلام، وهل يا ترى يحاسب على ما كان يفعله قبل أن يسلم أم لا. نقرأ الفقرة الآتية حتى يفرغ إخواننا من الصلاة. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منهم الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها، حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ عليهم الآية اللي هي آية البيعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. اكتب عندك: والمراد بالآية هنا آية البيعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا. ذلك عيد عليه يا سيد محمد، اللي هي آية البيعة. طب اكتبوا آية البيعة يا اخوان. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. ديت ايه الايه البيع. في هنا ملحوظه يعني جالت في خاطري الان اشير اليها من باب الفائده, وهي قوله تعالى ولا يقتلن اولادهن. الخطاب من اوله الى اخره للنساء, مظبوط. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الى ايه. فالخطاب للنساء, ومما هو معلوم أن الله عز وجل إذا خاطب صنفا من البشر بحكم شرعي أمر أو نهي, أعني أحد الجنسين, الأصل يدخل فيه الجنس الآخر. يعني لو جاء النص للنساء يدخل فيه الرجال, ولو جاء للرجال يدخل فيه النساء, مضبوط. ولكن بالاتفاق يدخل فيه اصلا من ابتدأ في خطابه. يعني لما قال سبحانه وتعالى لا يعصينك في معروف, يدخل في الخطاب ابتداء ايه النساء, ومن ثم الرجال. كويس. ايضا من المتفق عليه ان الله عز وجل اذا نهى عن شيء اما ان يكون هذا الشيء المنهي عنه موجود, واما انه سيوجد. اما انه ينهى عن شيء ويستحيل أن لا يوجد, هذا مش موجود. مفهومة ديت؟ يعني ينهى عن شيء إما أن يكون هذا الشيء موجود ينهى عنه, وإما أنه غير موجود ولكنه إيه سيوجد. أما أنه ينهى عن شيء ولن يكون, هذا غير موجود. واضح المعلومة ديت؟ يعني بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة. عند النهي وعند نص هذا الحديث كانت الأمة متفرقة ولا مجتمعة؟ مجتمعة, ولكن جاء التحذير من التفرق. ووقع التفرق أم لم يقع؟ وقع. طيب, كل النصوص الشرعية الواردة في الكتاب عن أفعال الجاهلية بقتل الأولاد كان الغرض منها أن الرجال يقتلون البنات, مظبوط. وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا, فكان الرجل هو الذي يقتل البنت الصغيرة اللي هي المولودة. حتى وصل الحال بأحدهم كانت امرأته إذا كانت حاملة وأرادت أن تتمخض يعني تلد, يذهب بها إلى الصحراء ويحفر لها بئرا ويأمرها أن تلد في البئر الحفرة دي. فبعد ان تلد ينظر والجنين نزل في الحفر, فان كانت انثى يردم التراب, وان كانت ذكرا يرفعه ويذهب به الى الظهر. كويس. معايا احمد؟ معايا احمد. يبقى بناء على ذلك كل النصوص الشرعيه التي جاءت في الشريعه ان القوم كانوا يقتلون الصغار المعنيه بها الايه الذكور. طيب, فكيف جاء الخطاب هنا ولا يقتلن أولادهن للنساء, مع أنه لم يرد على حد علمي ومن وجد غير ذلك فليأتنا به أن امرأة من العرب قبل البعثة أو بعد البعثة قبل التحريم كانت المرأة تقتل الجنين بعد أن ينزل؟ هذا مش موجود. طيب, كيف ينهى ربنا عز وجل عن أمر؟ يبقى لابد أن هذا الأمر إن لم يكن موجودا لابد أنه إيه سيوجد. وهذا الذي استدل منه العلماء على حرمة الإجهاض. اتفهمت ولا أقولها تاني؟ فهمت يا مشايخ؟ حرمة الإجهاض. وبالمناسبة طالما ثبت الحمل في المرأة يحرم الإجهاض بغض النظر ما الفترة الزمنية التي مرت على الحمل, ملهاش اعتبار. يعني بمجرد بمقاييس الدنيا تعلم المرأة أنها حامل بتحليلات أو بانقطاع الدورة أو بالأعراض يحرم الإجهاض، وهو كبيرة من الكبائر ويجب فيه التوبة والاستغفار. إن كان الإجهاض قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فيجب فيه غرة عبد أو أمة، أي خمس من الإبلي. كلام واضح؟ يقول: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الصحيحين وفي رواية لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. ولعلكم تذكرون في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها، عند الإمام أحمد من حديث عائشة تقول رضي الله عنها: فقالت المخزومية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطعت يدها: هل لي من كفارة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير مقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والألام. اكتب عندك كده ملحوظة: ولكن نزول العقوبة القدرية على من فعل ذنبا له حد شرعي لا يرفع الحد الشرعي. نزول العقوبة القدرية على من فعل ذنبا يستحق العقوبة الشرعية لا يرفع العقوبة الشرعية. يعني لو أن إنسانا مثلا يعني سرق، وهو سرق ورجع في طريقه أصيب بحادث أصفر الحادث عن قطع يده، يسقط عنه الحد؟ لا يسقط، لأن العقوبات القدرية غير العقوبات الشرعية. يقول: فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه بها خطاياه. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، وردح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت، أي ابن رجب، وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، وردحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله ابن تيمية في تفسيرهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع: لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره، وأعله البخاري وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة. وغلط عبد الرزاق فوصله قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الحدود كفارة. ومما يستدل به من قال ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. وظاهره أنه تجتمع لهم العقوبة، عقوبة الدنيا والآخرة، ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناء من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كان تحت مشيئته. وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها. يعني إيه؟ يعني عندنا من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا إن شاء الله ليس فيه نزاع، أن العبد إذا ارتكب ذنبا دون الشرك ودون الكفر ومات ولم يتب منه فهو تحت المشيئة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يأتي بالفرائض من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف إلى غير ذلك. فلو كانت الفرائض تكفر الكبائر لتصطدم هذا مع الإجماع المنعقد. ها واضحة ولا أقولها تاني؟ تاني. المعتقد عندنا أن من ارتكب ذنبا كبيرة ولكن بشرط دون الشرك والكفر، ونعني دون الشرك أي الشرك الأكبر وعلى قول الشرك الأصغر، ونعني دون الكفر أي لم يأتي بذنب مكفر كفر أكبر مخرج عن الملة ومات على ذلك ولم يتب. بإجماع أهل العلم وأهل السنة أنه تحت المشيئة، يعني إن شاء ربنا عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هذا المعتقد. فلو قلنا أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر لاصطدم هذا مع الإجماع، فدل على أن الفرائض لا تكفر الكبائر بل لابد من التوبة النصوح. يقول ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صريح فأن هذه الكبائر من لقي الله بها كان تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له، فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله عز وجل لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض، على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارته من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس. سبق وأن بينا أن الذنوب تنقسم باعتبار كونها ذنوب كفرية أو ذنوب غير كفرية إلى قسمين: ذنب مكفر وذنب غير مكفر. قلنا إن الذنب المكفر أن يأتي الشرع بنص يدل على أن هذا الذنب كفر أو أن فاعله كافر، يبقى بنقول عنه ذنب مكفر. ولا يلزم من كون الذنب مكفر أو فاعله كافر أن يكون الكفر مخرج عن الملة، لا يلزم، بل يشتمل النوعين. وذنوب أخرى غير مكفرة ولا يلزم أيضا من وصف الذنب أن يكون مكفرا أن يكون أعظم عند الله من الذنب الغير مكفر. يعني عندنا الزنا والربا ليست بذنوب مكفرة، يعني لم يصف الشرع المطهر فاعلها بأنه كافر أو أنها كفر، بعكس مثلا وطئ المرأة في دبوره أو في الحيض أو أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم، هذه ذنوب مكفرة وهي في المنزلة أقل بكثير من الزنا والربا. يبقى ده نص توقيفي على الشرع. وصف الذنب بأنه مكفر أو أن فاعله كافر لا يلزم منه الكفر الأكبر، ولا يلزم أن يكون أعظم وزرا من الذنب الذي لم يصفه الشارع بأنه إيه مكفر. يقول ولا في اليمين الغموس. ضابط اليمين الغموس كما تعلمون أن يحلف الرجل على الشيء أنه ما فعله وقد فعله، أو أن يحلف الرجل على الشيء أنه ما قد فعله وقد فعله، يبقى شيء وقع في الماضي، ده اسمه ذنب أو يمين غموس. والذي ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم ليس فيه كفارة، وعللوا بذلك بعلة، وهي أن هذا الذنب ذنب عظيم، يعني عظمه أكبر بكثير من أن يكفر بكفارة. ومن أجل هذا قالوا تلزم فيه التوبة فقط، أما الكفارة فهي لليمين المنعقدة. يقول وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر. المظاهر هو الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو واحدة من المحارم على التأبيد، هذا فيه الكفارة المغلظة بنص القرآن في أول سورة المجادلة. أما إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام كأمي وأختي فالمعتمد والذي دل عليه الدليل أن عليه كفارة يمين، والقاعدة العامة التي ذكرها الإمام الصحابي ابن عباس كل من حرم عليه شيئا حلالا فعليه كفارة يمين، واستدل بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يبقى المظاهر عايزين نفرق بين ديت لأن بعض كثير من إخواننا بيشكل عليه. الظهار يقع إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ده قول ابن حزم. الأئمة الأربعة قالوا لا، يدخل فيه من شبه زوجه بظهر واحدة من المحارم على التأبيد كأختي وعمتي وخالتي إلى غير ذلك. أما من حرم عليه زوجة ففيه كفارة يمين كما قال عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية. مع كفارة يمين هو ده المعتمد. يقول ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار. ومعنى أوجب أي عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له فأعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. طيب في هنا مسألة في الصفحة التي سبقت، يقول ومعنى أوجب أي عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن قتل معصوم الدم كبيرة من الكبائر، بل هي في الترتيب بنص التنزيل بعد الشرك بالله، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ويدخل فيها باتفاق من قتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار. الذي عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة أن قاتل نفسه وأن قاتل معصوم الدم ومات ولم يتب تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وأما ما عزي إلى ابن عباس أنه قال وليس للقاتل توبة فالمعتمد كما حقق ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن ابن عباس رجع عن هذا القول. فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر، قيل ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان فنقول الحديث الذي ورد في المسألة في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بأعلى صوته يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت هلكت هلكت. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تملك أن تعتق رقبة؟ فضرب بكفه على صفحة عنقي وقال والذي بعتك بالحق ما أملك غير هذه. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا أستطيع. قال هل عندك ما تطعم 60 مسكين؟ قال والذي بعتك بالحق لقد بت أنا وهي وحشين أي من غير طعام. فقال اجلس. فجلس حتى جاءت صدقة وأعطاها له وقال أطعم بها 60 مسكين. قال وعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هنا العلماء نظروا في هذا الحديث وحققوا أو بدأوا يطبقوا عليه قاعدة الصبر والتقسيم أو ما يسميها علماء الأصول بتنقيح المناط. بتنقيح المناط، لأن عندنا حاجة اسمها تنقيح المناط وحاجة اسمها تحقيق المناط وحاجة اسمها تخريج المناط. كويس؟ فبدأوا يخرجون المناط، المناط اللي هو العلة أو السبب، يعني الواقعة اللي حصلت دي كلها من أول ما الأعرابي خرج يصيح بأعلى صوته حتى أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما أفتاه، لما أفتاه وما العلة في الفتية. اسمه يا أخوانا ابن سميه إيه؟ تخريج المناط، قصدي تنقيح المناط. ما هي الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك؟ هل لأنه عربي؟ هل لأنه يصيح؟ هل لأنه يضرب صدره وينتف شعره؟ هل لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان؟ ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ هذا يسمى إيه؟ تنقيح المناط. وهذا محل اجتهاد عند العلماء على قولين. القول الأول ذهب إليه الأئمة الثلاثة الأحناف والحنابلة والشافعية، قالوا والعلة في ذلك أنه هتك حرمة الشهر بإتيان زوجه، بس هتك حرمة الشهر بإتيان الإيه؟ بإتيان الزوج. طيب ماشي. وبناء على ذلك كل من هتك حرمة الشهر بإتيان زوجه عليه الكفارة المغلظة، ومن باب أولى عياذا بالله إذا زنى في نهار رمضان. الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا، بل مناط الحكم والعلة هي انتهاك حرمة الشهر فقط بغض النظر انتهاكه بجماع أو بأكل أو بشرب متعمد. وعليه فعند المالكية، وهذا رأي له وجه من السداد، أن من فأفطر عمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. لما؟ لأن تخريج المناط عند المالكية أضاف. وعلشان كده قاعدة الصبر والتقسيم بتنظر إلى الواقعة وتذكر الأشياء المحتملة التي من أجلها جاء الحكم، وبعد ذلك تنظر في الشيء الغير مناسب تتركه، والشيء المناسب تذكره، وإن كان هناك شيء مناسب غير مذكور تأتي به. فالإمام مالك قال لك لا، ده العلة عندنا هنا أنه انتهك حرمة الشهر، أما مسألة الجماع وعدمه ملهاش اعتبار. فبناء على ذلك من انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع عليه الكفارة المغلظة عند المالكية، وهذا كما قلنا رأي له وجهة من الدليل وله قوة في الحكم. يقول هنا على كل وإنما هي هتك حرمة رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز به في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكر، أي أنه أفطر متعمد في نهار رمضان وأخذ برأي الأئمة الثلاثة ليس عليه كفارة، وبعد أن أفطر متعمد أتى زوجه. هذه عياذا بالله كما ذكر الإمام ابن القيم في غث اللفن هذه من الحيل، وهي من الحيل المحرمة. هنا عند الإمام أحمد وهذا المعتمد عليه الكفارة المغلظة لأنه احتال لارتكاب محرم.
نعم نعم.
احنا قلنا ايه طريقة المسألة ايه؟ خليك معاي. بياخذ نصيب أبيه بشرط أن لا يزيد عن الثلث. طب أقل من الثلث ده نصيبك، نعمل لك ايه؟ ده نصيبك. لسه المسألة ما خلصتش كده بالضبط، نص الحل بالضبط كده. يبقى إذن هنا نصيب الابن كم يا أخوانا؟ ستة. يأخذه أم لا؟ لأنه أقل من الايه؟ من الثلث. اكتب عندك، يخصم هذا النصيب من التركة. يبقى 27,000 ناقص 6,000 يساوي 21,000. ما شاء الله عليك يا مصطفى، ما شاء الله 21,000. اكتب عندك، يوزع هذا المبلغ على الورثة وهم من بقى على أب وأم وبنتين وابن واحد. ونحل من جديد تاني بقى، يوزع هذا المبلغ على أب وأم وبنتين وابن. للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، صح؟ الفرع الوارث المذكر. وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنتين والابن بالتعصيب. انت تمشي للفرج عليه؟ والباقي للبنتين والابن بالايه؟ بالتعصيب. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك، اصل المسألة من ستة. قيمة السهم 21,000 على ستة، ولا 27؟ واحد اللي هو الباقي، ان احنا طلعنا الايه؟ الوصية الوجب. 21,000 على 6 يساوي 3,500. واضح يا محمد؟ جات ازاي بالآلة الحزمة؟ قيمة السهم 21,000 على 6 بيساوي 3,500. نصيب الأب 3,500 في 1 بكم يا أبو عمر؟ إذا كان المضروب فيه 1 فالمضروب هو كما هو ألف به، ماشي. نصيب الأم 3,500 في 1 ماشي. نصيب الأبناء 3,500 في 4 مظبوط يا مشايخ؟ 3,500 في 4 ها؟ عند الله الخلف، ربنا يخلف علي، بس ربنا يخلف علي أمر لله، هذا قدري. احنا قلنا أصل المسألة من كم؟ من 6 صح؟ للأب ايه؟ سهم. والأم ايه؟ يبقى كم سهم دلوقتي؟ يبقى سهمين. تبقى كم سهم؟ يخص مين؟ الواد والبنت بس. هنرجع نقسم تاني على الواد والبنتين. شوفوا عند الله الخلف، ماشي. ربنا يخلف علي. اكتبوا اكتبوا. نصيب الأبناء 3,500 في 4 14,000. يقسم هذا على بنتين وابن. أصل المسألة من كام؟ 2 أو 4 صح؟ أيوة. أصل المسألة من كام؟ معايا ولا ما تش معايا الأول؟ ما بنتين وولد، هنخلي الولد باتنين يبقى 4، هنخلي البنت بولد يبقى كام؟ 2. أصل المسألة 2 خبر يا مصطفى. البنتين بإيه؟ وعندنا واد واد ماشي كويس، وعندنا بنتين يبقى 4. طب اعملها الناحية التانية. لا ركز بقى يا مصطفى معاك. الولد بواحد والبنتين بإيه؟ بواحد، يبقى 2 أو 4 ماشي. أصل المسألة من 2 يبقى 14 على 2 بتساوي كام؟ 7. اكتب عندك، يبقى نصيب الابن 7,000 ونصيب البنت كام؟ 3500. مظبوط كده يا اخوانا كده؟ يبقى هنا البنت يا شيخ محمد خدت اكبر من عمها ولا اصغر من عمها؟ ليه؟ ده خد 6000 وعمها خد كام؟ 7000. اكتر من عمها. ثمانيه شعبه. نعم. ها اصل المساله اللي هي ايه بقى؟ اللي هو تقسيم ال 14000 على البنتين وايه وابن. هنا الارث هنا بالتعصيب. اصل المساله ان كانوا من جنس واحد عدد الرؤوس، فاكرين؟ طيب ان كانوا من اخلاط انت مخير تجعل الذكور بضعف الاناث او الاناث بنصف الذكور، ويكون ده اصل المساله. يبقى عندنا بنتين وولد، اما ان نجعل الاصل 4 معايا يا شيخ علاء ولا نمت، واما ان نجعل الاصل ايه 2. لسه في امثله كتيره ومش شمشه لما اخلص عشان بس الامور تكون واضحه. قول. نعم. مين؟ الله يبارك فيكم يا اخواننا ويجزاكم بالخير. ارجو ان نستوعب، ولو هعيد الاول تاني لعلي اخطات. اتفضل يا شيخ. طب ايه احنا ايه دخلنا احنا؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا ايه؟ بنعطي له نصيبه لو كان حي، فهو لما كان حي ادانا له ايه؟ نصيبه، ما ظلمناهوش، واخد بالك؟ وبعد ذلك اخرجنا الوصيه من قيمه التركه ثم وزعها. معايا يا اخوانا؟ قليل كثير ما يخصناش دي. اتفضل. ماشي. ما احنا قلنا لو وصى له بنصيب ابيه انتهى الامر، اقل من نصيب ابيه يزاد له على حتى يصل الى نصيب ابيه. طيب وصى له باكثر من نصيب ابيه يرد الى الثلث ثم يوقف على اجازه الايه؟ الورث. ماشي يا اخوانا كده؟ اكتب عندك. وعليه يكون التقسيم النهائي للتركه كما يلي. وعليه يكون التقسيم النهائي للتركه كما يلي: للأب 3500، وللأم 3500، وبنت الابن 6000، والابن 7000، والبنت 3500. نعم. يا بنت ابني، بنت ابني، والبنت الاخرى 3500. جمعهم كده شوفوا يطلعوا كم. سبعة وعشرين الف. يبقى لا اخذنا منهم ولا ادونا حاجه، هذه بضاعتنا هي ردت الينا. مثال اخر: مثال مات عن بنتين وبنت ابن، توفي في حياة أبي. بنتين وبنت ابن، ابن توفي في حياة أبي، وترك تركة. من اللي ترك؟ الجد. وترك تركة 120000. نعم. مات عن بنتين وبنت ابن، توفي في حياة أبي، وترك تركة 120000. الجواب: ليس في الورثة ممنوع. في حد عندك كافر قدامك ولا انت بتكفرهم؟ طيب بعد ذلك بنت الابن تحجب بالبنتين لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية، صح؟ لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثان. وعليه، نعم، سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثين. وعليه فبنت الابن ترث بالوصية الواجبة، وتقسم التركة افتراضا على بنتين وابن، صح مظبوط؟ افترضنا الواد عايش، بنتين وابن. اصل المسألة من اثنين ولا اربعة؟ الاثنين زي بعضهم. اصل المسألة من اثنين، قيمة السهم 120,000 على اثنين، على اثنين مظبوط. يبقى نصيب الولد 60,000 ونصيب كل بنت 30,000. نلاحظ ان نصيب الابن اكثر من الثلث، حيث ان ثلث التركة يساوي 120 على 3 40,000، حيث أن ثلث التركة يساوي 120,000 على 3، الناتج 40,000. والواد خد كم يا شيخ أبو عمر؟ أكبر من الثلث، لأن التلت عندنا كم؟ التركة 120,000، تلتها كم؟ 40. والولد خد كم؟ يبقى أكبر من الإيه؟ من الثلث. يبقى احنا عندنا هنا احتمالين، إما أن نرد إلى الثلث وإما نستأذن من البنتين. البنتين قال لك لا ولا سحتوت، خلاص عازم فلوس. اكتب عندك وهو أكثر من الثلث، فيعطى لبنت الابن 40,000 فقط. فالباقي من التركة بعد الوصية الواجبة يعطى بنت الابن كام؟ 40,000، بالرغم ان لو ابوها عايش كان يطلع لها كام؟ 60,000. ماشي يا اخواننا كده؟ والباقي بعد الوصية الواجبة 120 ناقص 40 بتساوي كام؟ 80,000. والباقي بعد الوصية الواجبة 80,000 يقسم على من يا مشايخ؟ على البنتين، كل بنت كام؟ 40,000. وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي. وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي: لبنت الابن 40,000، ولكل بنت 40,000. لبنت الابن 40,000، ولكل بنت كم يا اخوانا؟ 40,000. معايا مشايخ كده؟ مثال اخر فضل كمان ثلاثة. ماتت عن ام وزوج، ماتت عن أم وزوج، وبنت. كويس، وبنت، وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث، وابن بنت بنت ماتت أمه وجدته في حياة المورث. تاني، ماتت عن أم وزوج وبنت، هنا إشكال. وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث، وابن بنت بنت ماتت أمه وجدته في حياة المورث، ما نصيب كل وارث والتركة 260,000؟ أي نعم، ما نصيب كل وارث والتركة 260,000؟ الجواب: ليس في الورثة ممنوع، ها؟ ماله؟ ما احنا بنتكلم مش خمسة اهو بنحله. ليس في الورثة ممنوع. ابن بنت البنت من الطبقة الثانية لا يرث، وليس له وصية واجبة. نعم، لا هذا محجوب ولا يرث، الوصف الاثنين ماشي. ابن بنت البنت من الطبقة الثانية لا يرث وليس له وصية واجبة. بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. بنت البنت لا ترث لأنها، فضل كويس، ها؟ ابن بنت البنت لا، مش ممنوع، من الطبقة الثانية ما يقالش ممنوع، يقال له محجوب ولا يرث بالوصية الواجب، أما ممنوع لا، لأن ما فيش فيه موانع من موانع الإرث، خدوا بالكم. طيب، وعليه تقسم التركة افتراضا على، ها؟ أيوه. بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، ما فيش مذاكرة، ده المنتظر. وعليه تقسم التركة افتراضا على أم وزوج وبنتين. كويس، العيشة واللي ميتها افترضنا ان هي ايه؟ عيشة. اكتب عندك: للأم السدس لوجود ايه؟ الفرع الوارث، وللزوج الربع، وللبنتين الثلثين. أظن كده منضبط. أصل المسألة 12. ركز معايا يا شيخ محسن، ركزوا معايا بس. احنا قلنا اللي مات بنفترضه حي، انسى بقى بنت البنت، يعني سعاد بنت فاطمة، فاطمة بنت عيشة، عيشة اللي ماتت، واخد بالك؟ فاحنا بننسى سعاد خالص، بنتكلم مع فاطمة، ميت اعتبرناها حية. كويس؟ يبقى اصبح بنتين عندنا بياخدوا الايه؟ الثلثين. اصل المسألة من كم؟ من 12. اكتب عندك: اصل المسألة 12. للأم 2 وللزوج أربعة، صح؟ أيوة أربعة، ما 12 على أربعة فيها الثلاث، وللزوج أصلا ثلاثة عفوا، وللبنتين ثمانية، اجمع كده 13. عالت المسألة، عالت المسألة، وعليه يصير أصل المسألة 13، ما عادش 12 بقى، 13. قيمة السهم 260,000 على 13.
قيمة
السهم 260,000 على 13. على 13 ليه؟ لأنها عالت، بيساوي 20,000. للأم 20,000 في 2 مضبوط، بيساوي كم؟ 40,000. وللزوج 20,000 في 3 كم؟ 60,000. شوف بقى لما تدرس من مرتك 60,000. وللبنتين 8 في 20 ب160,000. مظبوط لحد كده؟ وعليه نصيب البنت وللبنتين 8 في 20 عدد السهام في قيمة السهم ب160,000. يبقى نصيب كل بنت كم؟ 160 على 2 بيساوي 80. وهذا النصيب أقل من الثلث، مظبوط؟ لأن الثلث ك ها؟ ماشي. وهذا النصيب أقل من الثلث، فيعطى لبنت البنت الباقي من التركة هو. ميتين وستين ألف ناقص 80,000، مظبوط؟ يساوي 180,000. توزع كما يلي، باقي من التركة، مش احنا بنخصم من التركة الوصية الواجبة، البنت هذه كام؟ 80,000، بنخصمهم من 260، يبقى 180,000 على الأقل الحظ يا محمد. 180. توزع كما يلي، مسألة جديدة بقى هي، توزع كما يلي: على الأم والزوج والبنت 60%، وللزوج الربع، وللبنت النصف، مظبوط يا اخوانا؟ للزوج للأم 60% لوجود الفرع الوارد، والزوج الربع لوجود الفرع الوارد، والبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب له، صح؟ يبقى أصل المسألة من كام؟ 12. أصل المسألة 12، للأم 2 صح؟ سهمين، وللزوج 3، وللبنت كام؟ 6. جمع كده 11. رد يا أحمد. هنا بقى الرد على مين؟ على الأم والبنت. ركزوا قوي في دي، لا ما فيش رد على الزوج، على الزوجة كما قلنا قبل ذلك. مش خدنا الرد ولا ما خدناهوش؟ خدنا يا محمد، خدنا يا سيدنا، ما تعرفش. خدنا الرد يا شيخ طارق، خدنا الرد يا شيخ مصطفى، خلصنا موريس يا مشايخ، ماشي. سنتين، اكتب عندك قيمة السهم 180,000 على 12 تساوي 15,000. ها؟ طيب نصيب الزوج كم؟ ها؟ 45,000. الباقي بعد نصيب الزوج 135,000 توزع على مين؟ على البنت والأم، السدس والنصف. يبقى أصل المسألة من كم؟ من 6. الباقي يوزع على الأم والبنت. هنا فرضا وردا بنسبة سهامهم، فرضا وردا بنسبة سهامهم. يبقى أصل المسألة من 6. نعم مش 180، احنا قلنا قيمة السهم 180,000 على 12 بتساوي 15,000، يبقى في 3 اللي هو نصيب الزوج بتساوي 45,000. بنطرح 45 من 180 اللي هو الباقي بعد نصيب الزوج، يرد على مين؟ على الام والبنت، ايه بنسبة سهامهما. واضح يا اخوانا؟ في اخ هنا شيء على سؤال. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياتي امه. حياه تاء مربوطه مش تاء مفتوحه. وبنت ابن مات في حياه امه. هنا في اشكال، ركزوا معايا في السؤال كده. طب اكتبوها، اكتبوا المسألة دي. وأأمل أن يكون من سأل ليس للاختبار، لأن سؤال للاختبار لا يحل لك، تأثم. أما إن كنت للاستضاح وعندك إشكال فخليك كده واضح، أنا أخشى عليك أن تأثم. سؤال الاختبار لا يحل لك إلا بقى لو أنت عالم مجتهد وهتزكيني، ماشي اختبر انا موافق، اما عدا ذلك لا يحل لك. ارجو ان نتادب ونتربى، ارجو، وان كانت واقع فعلى الراس والعين. كتبت المساله؟ ها؟ نعم؟ ما سهله بقى، خلاص كملها انت، انا متعمد اسيبها. انا خليك معايا هنا. ماتت، اكتب يا اخوانا المساله دي، ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياه امي، وبنت ابن مات في حياه امه. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياه امي، وبنت ابن مات في حياة أمه أيضا. السؤال هنا بقى، وبنت ابن مات في حياة أمه، هل يا ترى الابن اللي مات ده واحد ولا ابنين اتنين؟ ما عايزين نشوف، ما نعرفش، ما عايزين نسأله بقى. هل هو فعلا الابن ده ساب أبناء وبنات، ولا الست ديت مات لها عيلين اتنين، واحد منهم عنده أبناء واحد منهم عنده بنت؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني ولدين ماتوا، خلاص المسألة سهلة خالص يعني. والتركة 90,000 جنيه. هنفترض هنا مفيش ممنوع، ولا في ممنوع عندك؟ عندنا أبناء الابن وبنت الابن يحجبوا بوجود إيه؟ الفرع الوارث المذكر. مظبوط؟ وعليه ستقسم المسألة كما يلي: مات عن زوج و 4 أبناء وبنتين، صح كده؟ مات عن زوج وأربع أبناء وبنتين، للزوج الإيه؟ الربع فرضا، مظبوط؟ والباقي على الإيه؟ على الأربع أبناء والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا إخوانا ولا نكملها؟ ها؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ووصل بنا الحديث إلى كلام أهل العلم، ووصل بنا الحديث إلى مسألة تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة بشرط أن تجتنب الكبائر. ووضع العلماء ضابطا للكبائر، وإذا اختل هذا الضابط فيكون الذنب من الصغائر. يقول: وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم إلى آخر ما قال. قال: والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصلتم لهذا الحد؟ وصلتم يا مشايخ؟ والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود. وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. طيب، استخرج، ولكن حتى يفرغ إخواننا من الصلاة نملي عليكم مبحثا متعلق بدخول الكافر في الإسلام، وهل يا ترى يحاسب على ما كان يفعله قبل أن يسلم أم لا. نقرأ الفقرة الآتية حتى يفرغ إخواننا من الصلاة. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متقن. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منهم الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها، حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ عليهم الآية اللي هي آية البيعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، اكتب عندك والمراد بالآية هنا آية البيعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا. ذلك عيد عليه يا سيد محمد، اللي هي آية البيعة. طب اكتبوا آية البيعة يا اخوانا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ديت آية الايه؟ البيع. في هنا ملحوظة يعني جالت في خاطري الآن أشير إليها من باب الفائدة، وهي قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن. الخطاب من أوله إلى آخره للنساء، مضبوط؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آيات. فالخطاب للنساء. ومما هو معلوم أن الله عز وجل إذا خاطب صنفا من البشر بحكم شرعي، أمر أو نهي، أعني أحد الجنسين، الأصل يدخل فيه الجنس الآخر. يعني لو جاء النص للنساء يدخل فيه الرجال، ولو جاء للرجال يدخل فيه النساء، مضبوط؟ ولكن بالاتفاق يدخل فيه أصلا من ابتدأ في خطابه. يعني لما قال سبحانه وتعالى: لا يعصينك في معروف، يدخل في الخطاب ابتداء ايه؟ النساء، ومن ثم الرجال. كويس. ايضا من المتفق عليه ان الله عز وجل اذا نهى عن شيء، اما ان يكون هذا الشيء المنهي عنه موجود، واما انه سيوجد. اما انه ينهى عن شيء ويستحيل ألا يوجد، هذا مش موجود. مفهومة ديت؟ يعني ينهى عن شيء، إما أن يكون هذا الشيء موجود ينهى عنه، وإما أنه غير موجود ولكنه إيه؟ سيوجد. أما أنه ينهى عن شيء ولن يكون، هذا غير موجود. واضح المعلومة ديت؟ يعني بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة. عند النهي وعند نص هذا الحديث كانت الأمة متفرقة ولا مجتمعة؟ مجتمعة، ولكن جاء التحذير من التفرق. ووقع التفرق أم لم يقع؟ وقع. طيب، كل النصوص الشرعية الواردة في الكتاب عن أفعال الجاهلية بقتل الأولاد كان الغرض منها أن الرجال يقتلون البنات، مظبوط؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا، فكان الرجل هو الذي يقتل البنت الصغيرة اللي هي المولودة. حتى وصل الحال بأحدهم، كانت امرأته إذا كانت حاملة وأرادت أن تتمخض يعني تلد، يذهب بها إلى الصحراء ويحفر لها بئرا ويأمرها أن تلد في البئر الحفرة دي، فبعد أن تلد ينظر والجنين نزل في الحفر، فإن كانت أنثى يردم التراب، وإن كانت ذكرا يرفعه ويذهب به إلى الضعر. كويس؟ معايا أحمد؟ يبقى بناء على ذلك كل النصوص الشرعية التي جاءت في الشريعة أن القوم كانوا يقتلون الصغار المعني بها الذكور. طيب، فكيف جاء الخطاب هنا: ولا يقتلن أولادهن للنساء، مع أنه لم يرد على حد علمي، ومن وجد غير ذلك فليأتنا به، أن امرأة من العرب قبل البعثة أو بعد البعثة قبل التحريم كانت المرأة تقتل الجنين بعد أن ينزل، هذا مش موجود. طيب كيف ينهى ربنا عز وجل عن أمر؟ يبقى لابد أن هذا الأمر إن لم يكن موجودا لابد أنه إيه؟ سيوجد. وهذا الذي استدل منه العلماء على حرمة الإجهاض. اتفهمت ولا أقولها تاني؟ فهمت يا مشايخ؟ حرمة الإجهاض. وبالمناسبة طالما ثبت الحمل في المرأة يحرم الإجهاض بغض النظر ما الفترة الزمنية التي مرت على الحمل، ملهاش اعتبار. يعني بمجرد بمقاييس الدنيا تعلم المرأة أنها حامل بتحليلات أو بانقطاع الدورة أو بالأعراض يحرم الإجهاض، وهو كبيرة من الكبائر ويجب فيه التوبة والاستغفار. إن كان الإجهاض قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فيجب فيه غرة عبد أو أمة، أي خمس من الإبلي. كلام واضح؟ ماشي. يقول: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الصحيحين وفي رواية لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. ولعلكم تذكرون في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها عند الإمام أحمد من حديث عائشة، تقول رضي الله عنها: فقالت المخزومية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطعت يدها: هل لي من كفارة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير مقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والألام. اكتب عندك كده ملحوظة: ولكن نزول العقوبة القدرية على من فعل ذنبا له حد شرعي لا يرفع الحد الشرعي. نزول العقوبة القدرية على من فعل ذنبا يستحق العقوبة الشرعية لا يرفع العقوبة الشرعية. يعني لو أن إنسانا مثلا يعني سرق، وهو سرق ورجع في طريقه أصيب بحادث أصفر الحادث عن قطع يده، يسقط عنه الحد؟ لا يسقط، لأن العقوبات القدرية غير العقوبات الشرعية. يقول: فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه بها خطاياه. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت: أي ابن رجب. وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجح طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله ابن تيمية في تفسيرهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع: لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره، وأعله البخاري وقال لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة. وغلط عبد الرزاق فوصله قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الحدود كفارة. ومما يستدل به من قال ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وظاهره أنه تجتمع لهم العقوبة، عقوبة الدنيا والآخرة، ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناء من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كان تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها. يعني إيه؟ يعني عندنا من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا إن شاء الله ليس فيه نزاع، أن العبد إذا ارتكب ذنبا دون الشرك ودون الكفر ومات ولم يتب منه فهو تحت المشيئة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يأتي بالفرائض من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف إلى غير ذلك. فلو كانت الفرائض تكفر الكبائر لتصطدم هذا مع الإجماع المنعقد. ها واضحة ولا أقولها تاني؟ تاني. المعتقد عندنا أن من ارتكب ذنبا كبيرة ولكن بشرط دون الشرك والكفر، ونعني دون الشرك أي الشرك الأكبر وعلى قول الشرك الأصغر، ونعني دون الكفر أي لم يأتي بذنب مكفر كفر أكبر مخرج عن الملة ومات على ذلك ولم يتب، بإجماع أهل العلم وأهل السنة أنه تحت المشيئة. يعني إن شاء ربنا عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، هذا المعتقد. فلو قلنا أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر لاصطدم هذا مع الإجماع، فدل على أن الفرائض لا تكفر الكبائر بل لابد من التوبة النصوح. يقول ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح فأن هذه الكبائر من لقي الله بها كان تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة، على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له، فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، أن الله عز وجل لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض، على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارته من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس. سبق وأن بينا أن الذنوب تنقسم باعتبار كونها ذنوب كفرية أو ذنوب غير كفرية إلى قسمين: ذنب مكفر وذنب غير مكفر. قلنا إن الذنب المكفر أن يأتي الشرع بنص يدل على أن هذا الذنب كفر أو أن فاعله كافر، يبقى بنقول عنه ذنب مكفر، ولا يلزم من كون الذنب مكفر أو فاعله كافر أن يكون الكفر مخرج عن الملة، لا يلزم، بل يشتمل النوعين. وذنوب أخرى غير مكفرة ولا يلزم أيضا من وصف الذنب أن يكون مكفرا أن يكون أعظم عند الله من الذنب الغير مكفر. يعني عندنا الزنا والربا ليست بذنوب مكفرة، يعني لم يصف الشرع المطهر فاعلها بأنه كافر أو أنها كفر، بعكس مثلا وطئ المرأة في دبوره أو في الحيض أو أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم، هذه ذنوب مكفرة وهي في المنزلة أقل بكثير من الزنا والربا. يبقى ده نص توقيفي على الشرع، وصف الذنب بأنه مكفر أو أن فاعله كافر لا يلزم منه الكفر الأكبر، ولا يلزم أن يكون أعظم وزرا من الذنب الذي لم يصفه الشارع بأنه إيه مكفر. يقول ولا في اليمين الغموس، ضابط اليمين الغموس كما تعلمون أن يحلف الرجل على الشيء أنه ما فعله وقد فعله، أو أن يحلف الرجل على الشيء أنه ما قد فعله وقد فعله، يبقى شيء وقع في الماضي، ده اسمه ذنب أو يمين غموس. والذي ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم ليس فيه كفارة، وعللوا بذلك بعلة، وهي أن هذا الذنب ذنب عظيم، يعني عظمه أكبر بكثير من أن يكفر بكفارة، ومن أجل هذا قالوا تلزم فيه التوبة فقط، أما الكفارة فهي لليمين المنعقدة. يقول وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر. المظاهر هو الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو واحدة من المحارم على التأبيد، هذا فيه الكفارة المغلظة بنص القرآن في أول سورة المجادلة. أما إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام كأم واختي، فالمعتمد والذي دل عليه الدليل أن عليه كفارة يمين، والقاعدة العامة التي ذكرها الإمام الصحابي ابن عباس كل من حرم عليه شيئا حلالا فعليه كفارة يمين، واستدل بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يبقى المظاهر عايزين نفرق بين ديت، لان بعض كثير من اخواننا بيشكل عليه. الظهار يقع اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي، ده قول ابن حزم. الائمة الاربعة قالوا لا، يدخل فيه من شبه زوجه بظهر واحدة من المحارم على التأبيد كاختي وعمتي وخالتي الى غير ذلك. اما من حرم عليه زوجة ففيه كفارة يمين، كما قال عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية. مع كفارة يمين هو ده المعتمد. يقول ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب، فقال اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار. ومعنى أوجب أي عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له فأعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. طيب في هنا مسألة في الصفحة التي سبقت، يقول ومعنى أوجب أي عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن قتل معصوم الدم كبيرة من الكبائر، بل هي في الترتيب بنص التنزيل بعد الشرك بالله، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ويدخل فيها باتفاق من قتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار. الذي عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة أن قاتل نفسه، وأن قاتل معصوم الدم ومات ولم يتب تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وأما ما عزي إلى ابن عباس أنه قال وليس للقاتل توبة، فالمعتمد كما حقق ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن ابن عباس رجع عن هذا القول. فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة، والفطر في رمضان من الكبائر، قيل ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان فنقول: الحديث الذي ورد في المسألة في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بأعلى صوته، يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت هلكت هلكت. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك أن تعتق رقبة؟ فضرب بكفه على صفحة عنقي وقال: والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا أستطيع. قال: هل عندك ما تطعم 60 مسكين؟ قال: والذي بعثك بالحق لقد بت أنا وهي وحشين، أي من غير طعام. فقال: اجلس. فجلس حتى جاءت صدقة وأعطاها له وقال: أطعم بها 60 مسكين. قال: وعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ. هنا العلماء نظروا في هذا الحديث وحققوا أو بدأوا يطبق عليه قاعدة الصبر والتقسيم، أو ما يسميها علماء الأصول بتنقيح المناط. بتنقيح المناط، لأن عندنا حاجة اسمها تنقيح المناط، وحاجة اسمها تحقيق المناط، وحاجة اسمها تخريج المناط. كويس؟ فبدأوا يخرجون المناط. المناط اللي هو العلة أو السبب، يعني الواقعة اللي حصلت دي كلها من أول ما الأعرابي خرج يصيح بأعلى صوته حتى أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما أفتاه. لما أفتاه؟ وما العلة في الفتية؟ اسمه يا أخوانا بنسميه إيه؟ تخريج المناط، قصدي تنقيح المناط. ما هي الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك؟ هل لأنه أعرابي؟ هل لأنه يصيح؟ هل لأنه يضرب صدره وينتف شعره؟ هل لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان؟ ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ هذا يسمى إيه؟ تنقيح المناط. وهذا محل اجتهاد عند العلماء على قولين. القول الأول ذهب إليه الأئمة الثلاثة الأحناف والحنابلة والشافعية، قالوا: والعلة في ذلك أنه هتك حرمة الشهر بإتيان زوجي. بس هتك حرمة الشهر بإتيان الإيه؟ بإتيان الزوجة. طيب ماشي. وبناء على ذلك كل من هتك حرمة الشهر بإتيان زوجه فعليه الكفارة المغلظة. ومن باب أولى عياذا بالله إذا زنى في نهار رمضان. الإمام مالك رحمة الله عليه قال: لا، بل مناط الحكم والعلة هي انتهاك حرمة الشهر فقط، بغض النظر انتهاكه بجماع أو بأكل أو بشرب متعمد. وعليه فعند المالكية، وهذا رأي له وجه من السداد، أن من فأفطر عمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. لما؟ لأن تخريج المناط عند المالكية أضاف. وعلشان كده قاعدة الصبر والتقسيم بتنظر إلى الواقعة وتذكر الأشياء المحتملة التي من أجلها جاء الحكم، وبعد ذلك تنظر في الشيء الغير مناسب تتركه، والشيء المناسب تذكره، وإن كان هناك شيء مناسب غير مذكور تأتي به. فالإمام مالك قال لك: لا، ده العلة عندنا هنا أنه انتهك حرمة الشهر، أما مسألة الجماع وعدمه ملهاش اعتبار. فبناء على ذلك من انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع عليه الكفارة المغلظة عند المالكية، وهذا كما قلنا رأي له وجهة من الدليل وله قوة في الحكم. يقول هنا: على كل وإنما هي هتك حرمة رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز به في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكر، أي أنه أفطر متعمد في نهار رمضان وأخذ برأي الأئمة الثلاثة ليس عليه كفارة، وبعد أن أفطر متعمد أتى زوجه، هذه عياذا بالله كما ذكر الإمام ابن القيم في غث اللحن، هذه من الحيل، وهي من الحيل المحرمة. هنا عند الإمام أحمد وهذا المعتمد عليه الكفارة المغلظة لأنه احتال لارتكاب محرم.
نعم
نعم قلنا ايه طريقة المسألة ايه، خليك معاي، بياخذ نصيب أبيه بشرط ألا يزيد عن الثلث. طب أقل من الثلث ده نصيبك، نعمل لك ايه، ده نصيبك. لسه المسألة ما خلصتش كده بالضبط، نص الحل بالضبط كده. يبقى إذن هنا نصيب الابن كم يا أخوانا؟ ستة. ياخذه أم لا؟ لأنه أقل من الإيه؟ من الثلث. اكتب عندك، يخصم هذا النصيب من التركة، يبقى 27,000 ناقص 6,000 يساوي 21,000. ما شاء الله عليك يا مصطفى، ما شاء الله 21,000. اكتب عندك، يوزع هذا المبلغ على الورثة وهم من بقى، على أب وأم وبنتين وابن واحد. ونحل من جديد تاني بقى، يوزع هذا المبلغ على أب وأم وبنتين وابن، للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، صح؟ الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنتين والابن بالتعصيب. ما تكتبش اللي تتفرج عليه؟ كتبت؟ والباقي للبنتين والابن بالايه؟ بالتعصيب. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك، اصل المسألة من ستة. قيمة السهم 21,000 على ستة، ولا 27؟ واحد وعشرين اللي هو الباقي، ان احنا طلعنا الايه؟ الوصية الوجب. 21,000 على ستة يساوي 3,500. واضح يا محمد؟ جات ازاي بالآلة الحاسبة؟ قيمة السهم 21,000 على 6 بيساوي 3,500. نصيب الأب 3,500 في 1 بكم يا أبو عمر؟ إذا كان المضروب فيه 1 فالمضروب هو كما هو ألف به، ماشي. نصيب الأم 3,500 في 1، ماشي. نصيب الأبناء 3,500 في 4، مظبوط يا مشايخ؟ 3,500 في 4، ها؟ عند الله الخلف، ربنا يخلف علي، بس ربنا يخلف علي، أمر لله، هذا قدري. احنا قلنا اصل المسألة من كم؟ من ست، صح؟ للأب ايه؟ سهم، والأم ايه؟ يبقى كم سهم دلوقتي؟ يبقى سهمين، تبقى كم سهم؟ يخصوا مين؟ الواد والبنت بس. هنرجع نقسم تاني على الواد والبنتين، شوفوا عند الله الخلف، ماشي، ربنا يخلف علي. اكتبوا اكتبوا، نصيب الأبناء 3,500 في 4 14,000، يقسم هذا على بنتين وابن. أصل المسألة من كام؟ اثنين أو أربعة، صح؟ أيوة. أصل المسألة من كام؟ معايا ولا مش معايا الأول؟ ما بنتين وولد، هنخلي الواد باثنين يبقى 4، هنخلي البنت بولد يبقى كام؟ اثنين. أصل المسألة اثنين خبر يا مصطفى البنتين بايه وعندنا واد واد ماشي كويس وعندنا بنتين يبقى أربعة تبع اعملها الناحية التانية لا ركز بقى يا مصطفى معاك الولد بواحد والبنتين بايه بواحد يبقى اثنين او أربعة ماشي اصل المسألة من اثنين يبقى 14 على 2 بتساوي كام 7 اكتب عندك يبقى نصيب الابن 7000 ونصيب البنت كام 3500 مظبوط كده يا اخوانا كده يبقى هنا البنت يا شيخ محمد خدت اكبر من عمها ولا اصغر من عمها ليه ده خدت 6000 وعمها خد كام 7000 اكثر من عمتها نشرح بقى نعم ها اصل المساله اللي هي ايه بقى اللي هو تقسيم ال 14000 على البنتين وايه وابن هنا الارث هنا بالتعصيب اصل المساله ان كانوا من جنس واحد عدد الرؤوس فاكرين طيب ان كانوا من اخلاط انت مخير تجعل الذكور بضعف الاناث او الاناث بنصف الذكور ويكون ده اصل المساله يبقى عندنا بنتين وولد إما أن نجعل الأصل 4 معايا يا شيخ علاء ولا نمت وإما أن نجعل الأصل 2 لسه في أمثلة كتيرة ومش شمشة لما خلص عشان بس الأمور تكون واضحة قول نعم مين الله يبارك فيكم يا أخوانا ويجزاكم بالخير أرجو أن نستوعب ولو هعيد الأول تاني لعلي اخطات تفضل يا شيخ طب ايه احنا ايه دخلنا احنا ما احنا قلنا احنا قلنا ايه بنعطي له نصيبه لو كان حي فهو لما كان حي ادنا له ايه نصيبه ما ظلمناهوش وبعد ذلك اخرجنا الوصيه من قيمه التركه ثم وزعها معايا يا اخوانا قليل قسم ما يخصناش جديد تفضل ماشي ما احنا قلنا لو وصى له بنصيب ابيه انتهى الامر اقل من نصيب ابيه يزاد له على حتى يصل الى نصيب ابيه طيب وصى له باكثر من نصيب ابيه يرد الى الثلث ثم يوقف على اجازة الايه الورث ماشي يا اخوانا كده اكتب عندك وعليه يكون التقسيم النهائي للتركة كما يلي وعليه يكون التقسيم النهائي للتركة كما يلي للأب 3500 وللأم 3500 وبنت الابن 6000 والابن 7000 والبنت 3500 نعم. يا بنت ابني بنت ابني والبنت الاخرى 3500 جمعهم كده شوفوا ما يطلعوا كم 27000 يبقى لا خدنا منهم ولا ادونا حاجة هذه بضاعتنا ايه ردت الينا مثال آخر مثال آخر مات عن بنتين وبنت ابن توفي في حياة أبيه بنتين وبنت ابن ابن توفي في حياة أبي وترك تركة من ترك الجد وترك تركة 120000 نعم مات عن بنتين وبنت ابن توفي في حياة أبيه وترك تركة 120,000. الجواب: ليس في الورثة ممنوع. في حد عندك كافر قدامك ولا انت بتكفرهم؟ طيب، بعد ذلك بنت الابن تحجب بالبنتين لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية، صح؟ لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثان. وعليه، نعم، سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثين. وعليه فبنت الابن ترث بالوصية الواجبة. وتقسم التركة افتراضا على بنتين وابن، صح؟ مظبوط. من افترضنا الواد عايش، بنتين وابن. اصل المسألة من اثنين ولا اربعة؟ الاثنين زي بعضهم. اصل المسألة من اثنين، قيمة السهم 120,000 على اثنين، على اثنين، مظبوط. يبقى نصيب الولد 60,000 ونصيب كل بنت 30,000. نلاحظ أن نصيب الابن أكثر من الثلث، حيث أن ثلث التركة يساوي 120 على 3 40,000، حيث أن ثلث التركة يساوي 120,000 على 3، الناتج 40,000. والواد خد كم يا شيخ أبو عمر؟ أكبر من الثلث، لأن التلت عندنا كم؟ التركة 120,000، تلتها كم؟ 40. والولد خد كم؟ يبقى أكبر من الإيه؟ من الثلث. يبقى احنا عندنا هنا احتمالين، إما أن نرد إلى الثلث وإما نستأذن من البنتين. البنتين قال لك لا ولا سحتوت، خلاص عايزين فلوس. اكتب عندك: وهو أكثر من الثلث فيعطى لبنت الابن 40,000 فقط. فالباقي من التركة بعد الوصية الواجبة يعطى بنت الابن كام؟ 40,000، بالرغم ان لو ابوها عايش كان يطلع لها كام؟ 60,000. ماشي يا اخوانا كده. والباقي بعد الوصية الواجبة 120 ناقص 40 بتساوي كام؟ 80,000. والباقي بعد الوصية الواجبة 80,000 يقسم على مين يا مشايخ؟ على البنتين، كل بنت كام؟ 40,000. وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي: وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي: لبنت الابن 40,000 ولكل بنت 40,000. لبنت الابن 40,000 ولكل بنت كم يا أخوانا؟ 40,000. معي مشايخ كده. مثال آخر فضل كمان 3. ماتت عن أم وزوج ماتت عن أم وزوج وبنت كويس وبنت وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث وابن بنت بنت ماتت أمه وجدته في حياة المورث تاني ماتت عن أم وزوج وبنت هنا إشكال وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث وابن بنت بنت ماتت أمه وجدته في حياة المورث ما نصيب كل وارث والترك 260,000 أي نعم ما نصيب كل وارث والترك 260,000 الجواب ليس في الورثة ممنوع ها ماله ما احنا بنتكلم اهو شيخ مش انا بنحله ليس في الورثه ممنوع ابن بنت البنت من الطبقه الثانيه لا يرث وليس له وصيه واجبه نعم لا هذا محجوب ولا يرث الوصيه الاثنين ماشي ابن بنت البنت من الطبقة الثانية لا يرث وليس له وصية واجبة بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام بنت البنت لا ترث لأنها فضل كويس ها؟ ابن بنت البنت لا مش ممنوع من الطبقة الثانية ما يتقالش ممنوع يقال له محجوب ولا يرث بالوصية الواجبة أما ممنوع لا لأن ما فيش فيه موانع من موانع الإرث خدوا بالكم طيب وعليه تقسم التركة افتراضا على ها؟ بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام ما هو مفيش مذاكرة ده المنتظر وعليه تقسم التركة افتراضا على أم وزوج وبنتين كويس العيشة واللي ميت افترضنا ان هي ايه عيشة اكتب عندك للأم السدس لوجود ايه الفرع الوارث وللزوج الربع وللبنتين الثلثين أظن كده منضبط أصل المسألة 12 ركز معايا يا شيخ محسن ركز معايا بس احنا قلنا اللي مات بنفترضه حي انسى بقى بنت البنت يعني سعاد بنت فاطمة فاطمة بنت عيش، عيش اللي ماتت، واخد بالك؟ فاحنا بننسى ساعات خالص بنتكلم مع فاطمة، ميت اعتبرناها حية، كويس؟ يبقى اصبح بنتين عندنا بياخدوا الايه؟ الثلثين. اصل المسألة من كم؟ من 12. اكتب عندك اصل المسألة 12 للأم، اثنان، وللزوج 4، صح؟ ايوه 4، ما 12 على 4 فيها 3، وللزوج اصلا 3 عفوا، وللبنتين 8، اجمع كده 13. عالة المسألة وعليه يصير أصل المسألة 13، ما عادش 12 بقى، 13. قيمة السهم 260,000 على 13.
قيمة
السهم 260,000 على 13. على 13 ليه؟ لأنها عالت، بيساوي 20,000. للأم 20,000 في 2، مضبوط؟ بيساوي كم؟ 40,000. وللزوج 20,000 في 3 كم؟ 60,000. شوف بقى لما تدرس من مرتك 60,000. وللبنتين 8 في 20 بمية وستين ألف، مظبوط لحد كده؟ وعليه نصيب البنت وللبنتين 8 في 20، عدد السهام في قيمة السهم بمية وستين ألف، يبقى نصيب كل بنت كم؟ 160 على 2 بيساوي 80. وهذا النصيب أقل من الثلث، مظبوط؟ لأن الثلث كام؟ ها؟ ماشي. وهذا النصيب أقل من الثلث، فيعطى لبنت البنت الباقي من التركة، هو ميتين وستين ألف ناقص 80,000، مظبوط؟ يساوي 180,000. توزع كما يلي، باقي من التركة، مش احنا بنخصم من التركة الوصية الواجبة، البنت خدت كام؟ 80,000، بنخصمهم من 260، يبقى 180,000 على الأقل حظ يا محمد. 180. توزع كما يلي، مسألة جديدة بقى اهي، توزع كما يلي: على الأم والزوج والبنت للأم السدس وللزوج الربع وللبنت النصف، مظبوط يا اخوانا؟ للزوج للأم السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب له، صح؟ يبقى أصل المسألة من كام؟ 12. أصل المسألة 12، للأم 2، صح؟ سهمين، وللزوج 3، وللبنت كام؟ 6. جمع كده 11. رد يا أحمد، هنا بقى الرد على مين؟ على الأم والبنت، ركزوا قوي في دي. لا، مفيش رد على الزوج، على الزوجة كما قلنا قبل ذلك، مش خدنا الرد ولا ما خدناهوش؟ خدناه يا محمد؟ خدناه يا سيدنا؟ ما تعرفش، خدنا الرد يا شيخ طارق؟ خدنا الرد يا شيخ مصطفى؟ خلصنا موريث يا مشايخ؟ ماشي، سنتين. اكتب عندك قيمة السهم 180,000 على 12، تساوي 15,000. طيب نصيب الزوج كم؟ ها؟ 45,000. الباقي بعد نصيب الزوج 135,000 توزع على مين؟ على البنت والأم، السدس والنصف. يبقى أصل المسألة من كم؟ من 6. الباقي يوزع على الأم والبنت. هنا فرضا وردا بنسبة سهامهم، فرضا وردا بنسبة سهامهم. يبقى أصل المسألة من 6. نعم مش 180. احنا قلنا قيمة السهم 180,000 على 12 بتساوي 15,000. يبقى في 3 اللي هو نصيب الزوج بتساوي 45,000. بنطرح 45 من 180 اللي هو الباقي بعد نصيب الزوج يرد على مين؟ على الام والبنت. ايه بنسبة سهامهما؟ واضح يا اخوانا؟ في اخ هنا شيء على سؤال. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياة امه. حياة تاء مربوطة مش تاء مفتوحة. وبنت ابن مات في حياة امه. هنا في اشكال، ركزوا معايا في السؤال كده. طب اكتبوها، اكتبوا المسألة دي. وأأمل أن يكون من سأل ليس للاختبار، لأن سؤال للاختبار لا يحل لك، تأثم. أما إن كنت للاستضاح وعندك إشكال فخليك كده واضح، أنا أخشى عليك أن تأثم. سؤال الاختبار لا يحل لك إلا بقى لو أنت عالم مجتهد وهتزكيني، ماشي اختبر، أنا موافق. أما عدا ذلك لا يحل لك. أرجو أن نتأدب ونتربى، أرجو. وإن كانت واقع فعلى الرأس والعين. كتبت المسألة؟ ها؟ نعم؟ ما سهلة بقى، خلاص كملها أنت، أنا متعمد أسيبها. أنا عم خليك معايا هنا. ماتت، اكتب يا أخوانا المسألة دي، ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياة امه، وبنت ابن مات في حياة امه. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وابناء ابن مات في حياة امه، وبنت ابن مات في حياة أمه أيضا. السؤال هنا بقى، وبنت ابن مات في حياة أمه، هل يا ترى الابن اللي مات ده واحد ولا ابنين اتنين؟ ما عايزين نشوف، ما نعرفش، ما عايزين نسأله بقى هم. هل هو فعلا الابن ده ساب أبناء وبنات، ولا الست ديت مات لها عيلين اتنين، واحد منهم عنده أبناء واحد منهم عنده بنت؟ ودي بالكم يا اخوانا، يعني ولدين ماتوا، خلاص مسألة سهلة خالص يعني. والتركة 90,000 جنيه. هنفترض هنا مفيش ممنوع، ولا في ممنوع عندك؟ عندنا ابناء الابن وبنت الابن يحجبوا بوجود ايه؟ الفرع الوارث المذكر، مظبوط. وعليه ستقسم المسألة كما يلي: مات عن زوج و أربع أبناء وبنتين، صح كده؟ مات عن زوج وأربع أبناء وبنتين، للزوج الإيه؟ الربع فرضا، مظبوط؟ والباقي على الإيه؟ على الأربع أبناء والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا إخوانا ولا نكملها؟ ها؟ جزاكم الله خيراً.